السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بأهلي وأحبابي وإخواني وأخواتي في هذا البث المباشر، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجعلنا في الآخرة في صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والبث اليوم بعنوان عقوق الوالدين وأغلى فاتورة في العالم. نبدأ بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة حبايبي سبحان الله، يا ما وصلتني رسائل من آباء وأمهات بيبكوا الدماء بدل الدموع، كل ليلة بيباتوا دموعهم على خدودهم من شدة العقوق اللي بيشوفوها من أولادهم. وإن صحت التسمية فنسمي هذا الزمان بزمن العقوق، زمن غلبت عليه الماديات الشديدة جدا، لدرجة إن كثير من البنات وكثير من ولادنا وشبابنا وبناتنا أصبح عندهم شيء من الجمود تجاه الآباء والأمهات، مع إن ورب الكعبة هم طريقك وطريقك لجنتك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. وصدقوني والله العظيم، بداية إصلاح المجتمع بيكون من بداية الأسرة المسلمة، وبداية التوفيق بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بل والآخرة هو بر الوالدين. قال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. تخيلوا إن اللي يشكر لله سبحانه وتعالى ويعبد الله عز وجل ولم يكن بارا بوالديه لن يقبل، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، ثلاث أصناف لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة العاق لوالديه. تخيلوا حضراتكم يا حبايبي، لما يكون الإنسان أو الإنسانة بيصلي بيصوم بيزكي بيحج بيعمل كل الخير، بيختم القرآن كل 3 أيام، بيذكر المولى عز وجل، بيتصدق، بيعمل كل ده، ولكنه عاق لوالديه، فيقال في الصحيفة: لا يقبل. ما فيش أي عبادة تقبل ما دام أنه عاق لوالديه. وإحنا ما بنيأس حد من رحمة ربنا. يا ما ناس بعتوا لي: طب نعمل إيه يا شيخ محمود، أنا كنت عاق بأمي أو بأبويا مثلا وهو عايش، هم دلوقتي مات. أقول لك: البر لا ينقطع بالموت أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن كان عاقا بوالديه هم لسه عايشين وخلاص ماتوا، يقدر يبرهم وهم ميتين بالدعاء والاستغفار والصدقة الجارية، ويحج عنهم بس يكون حج عن نفسه، ويعتمر عنهم بس يكون اعتمر عن نفسه، ويعملهم صدقات جارية إلى غير ذلك. فيجي يوم القيامة يلاقي المظلمة اتشالت بفضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرضي الوالدين بفضل هذا الخير الذي فعله الولد أو البنت بفضل الله سبحانه وتعالى. الدين يسر وما بنيأس حد من رحمة ربنا أبدا سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، من أيام سمعت خبر إن شاب من الشباب اتفق مع 3 من أصدقاء السوء إن هم يساعدوه على قتل أمه وأخيه. يا ترى ليه؟ تخيلوا حضراتكم، أيوة رب الكعبة، عشان الميراث، عشان الدنيا. تخيلوا، والسؤال اللي نفسي أسأله: مفيش واحد من الثلاثة اللي جابهم دولت قالوا له اتق الله، دي أمك، في حد يتخلص من أمه؟ طب بلاش كده. السبب اللي كان يعني اللي خلاه يتخلص من أمه وأخوه بسبب المال، الدنيا اللي هي أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع. يعني يتخلص من أمه عشان دنيا، ده الدنيا كلها تتحط تحت رجليها ومش كفاية. أيوة رب الكعبة. الأمر الثالث، إن محدش قال للشاب دوت إن مجرد رفع الصوت على أمك أو إن أنت تنظر إليها نظرة شديدة يعتبر عقوق، فما ظنك بالتخلص من الأم؟ وصلنا لمرحلة شديدة وصعبة جدا. والله العظيم يا حبيبي لو تشوفوا كم الرسائل اللي بتوصلني على الواتساب أو على الماسنجر أو على حتى تعليقات على اليوتيوب، كم من النساء وكم الأمهات والأباء اللي بيباتوا كل ليلة ودموعهم على خدهم من اللي الأولاد بيعملوا فيهم. سبحانك يا ربي، أقسم لكم بالله لو كانت أمي حية حتى الآن هي وأبي، والله العظيم لكنت أفعل كما كنت أفعل في حياتهما. كنت أقبل الأيدي والرأس والأقدام، وكنت خادما تحت رجل أبي وأمي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا عايشين لكنت سأظل خادما تحت أقدامهما لحد آخر يوم في عمرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن كرم ربنا لي اللي ربنا جعله سبب في توفيقي في حياتي وفي ديني ودعوتي وكل حاجة، إن آخر حاجة في حياة أمي إنها كانت بتدعي لي قبل ما تموت، وأبويا قبل ما يموت كان بيدعي لي ففزت بدعوتهم. فعشان كده بقول يا شباب ويا بنات خذوا دعوة أمكم وأبوكم واعلموا إن عندكم كنز عظيم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا حبيبي نستمتع بنماذج رائعة من بر الوالدين في زمن السلف الصالح، ثم نختم بأغلى فاتورة في العالم ألا وهي فاتورة العقوق. تعالوا نبدأ مع النماذج بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في البداية بيأتي تكريم المولى عز وجل للوالدين، أنشكر لي ولوالديك. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. عشان بعض الشباب وبعض البنات لما يقولوا أصل أنا أبويا أو أمي من العصاة، ما بيصلوش ما بيعملوش أي خير، قاعدين ليل ونهار بيتفرجوا على أفلام ومسلسلات. ده ربنا بيقول لكم حتى لو كان الأم كافرة والأب كافر وبيدعوكم للكفر، شو بدي ما تسمعوش كلامهم في الكفر، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. أذكر يا حبيبي وإحنا في أمريكا كان شاب يهودي أسلم، فأحد المشايخ بيسأله بيقول له: أنت أسلمت كانت ديانتك إيه؟ قال له: كنت يهودي. قال له: طب والأم والأب؟ قال له: يهود وما زالوا على اليهودية. فقال له: طب ممكن تجيبهم بكرة لعل وعسى ربنا يشرح صدرهم للإسلام؟ قال له: والله أبويا مسافر لكن ممكن أجيب أمي. تاني يوم جاب أمه لابسة حجاب، فالشيخ ظن إنها أسلمت، فقال له: هي أمك أسلمت؟ قال له: لا ما أسلمتش، هي لسه يهودية. قال له: أمال لابسة حجاب ليه؟ قال له: لابسة حجاب لأنها قالت أستحي أن أقف أمام الشيخ وأنا عارية، فألبس الحجاب حياء من الشيخ. ده رسالة من واحدة يهودية بتقول أستحي أن أخلع الحجاب أمام الشيخ، فما ظننا بمسلمة تخرج بلا حجاب أمام الله سبحانه وتعالى. فالمهم فالشيخ سألها قال لها: أنت زعلانة أن ابنك كان يهودي وأسلم الآن؟ قالت له: بالعكس، ده أنا فرحانة جدا وأسعد إنسانة في الدنيا أن ابني ده أسلم. قال لها: ليه؟ قالت له: لما كان يهودي كان بيضربني وبيشتمني وبيشتم أبوه وبيضربه وبياخد فلوسنا، وعمره ما أظن أي مشوار وعمره ما عمل معانا حاجة كويسة، كل درجة أن احنا كنا بنتمنى موته. وبعدين فجأة لقيته داخل علي من بره بيقبل راسه وبيقبل إيديا وبيقبل رجليا وبيقول لي: من النهاردة يا أمي أنا خادم تحت رجليكي، هشتغل واصرف عليك وأقضيلك مشاويرك وأعمل لك كل اللي نفسك فيه. فقالت له: إيه السبب في التغيير ده؟ قال لها: أسلمت. قالت له: والإسلام بيأمرك بكده؟ قال لها: أيوة. قالت له: مفيش أجمل من هذا الدين، خليك يا ابني على الإسلام ده. الله أكبر. شوف بقى لما الإسلام يكون بركة في حياة الإنسان، والإسلام فعلا هو عين البركة في حياة الإنسان، شوف قد إيه. فالمولى عز وجل بيقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي، لو كان الأب والأم كفار وبيقولوا لك يا ابني أو يا بنتي اكفروا معنا لا تطعهما، شوف قد إيه، قال: فلا تطعهما ولكن إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف وصاحبهما، اوعى تسيبهم، اوعى تتخلى عنهم، واوعى تتخلي عنهم. ما تقوليش اصل امي عصبية، اصل الفاظها مش كويسة، اصلها بتعاملني معاملة سيئة، اصلها بتفضل اختي عليا. والله لو كانت بتعمل معاكم ايه، شيلوها فوق راسكم وخشوا بيها الجنة، حتى لو كانت هي آثمة وستحاسب بين يدي الله يوم القيامة. والله لو كانت بتضرب فيكم ليل ونهار، وبتسب فيكم وتشتم فيكم ليل ونهار، عاملوها احسن معاملة، حطوها على راسكم من فوق. لان الام ام مهما كان، احنا بنطيع الام وبنبر الام مش عشان خاطر هي حملتنا 9 اشهر وارضعتنا عامين زي ما كانوا بيعلمونا زمان في المدرسة، لا، احنا بنعمل كده ابتغاء مرضات الله، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شوفوا قد ايه ده وصل الامر، ان بر الوالدين عند الله اعظم من الجهاد في سبيل الله، اللي هو ذروة سنام الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والحديث في البخاري ومسلم، قال له يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي، يعني إيه اللي بعديه؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. والحديث اللي بعده يوضح الموضوع أكتر، كما في البخاري ومسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال أحي والداك؟ قال بلى يا رسول الله، الاثنين عايشين. قال ففيهما فجاهد، ارجع وجاهد في أمك وأبوك ورعاهم، وخلي نفسك دائما خادم تحت رجليهم. الله أكبر. ولذلك في رواية الأخرى قال أحي والداك؟ قال أمي، يعني واحد تاني قال له أم هي اللي عايشة. قال إلزم رجليها فثم الجنة، اللي هو بيقولها بعض العوام الجنة تحت أقدام الأمهات. باللفظ ده ضعيف، لكن باللفظ الصحيح إلزم رجليها فثم الجنة. بل في حديث في غاية الروعة والجمال، حديث رواه مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت لو تحب أنك تقول أن أنت الند للند في اللي عمله معك أبوك أو أمك من الخير، اسمع الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي يبقى الواحد فيها ند الند للأم وللأب في اللي عملوه معاه، إن أنا ألاقي أبي ألاقيه عبد بيباع في الأسواق، في أسواق العبيد، أو أجد أمي أمة تباع في أسواق الرقيق فأشتريهم وأعتقهم لوجه الله، في الحالة دي أكون كفئتهم. طب ما فيش عبيد يا رسول الله، يبقى إذن مهما عملنا ومهما قدمنا للأم والأب، والله العظيم ما هنقدر نكافئهم أبدا. سبحان الله، شوف ده كفاية، يعني رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كفاية اللي شافوه من الذل ومن السهر ومن التعب ومن النصب ومن المشقة، واحنا لسه اطفال صغيرين ما كانوش بيشوفوا النوم عشان احنا نرتاح وعشان احنا نعيش بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان ابا الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، يعني وصاني ب9 حاجات، من ضمنها قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك، في رواية وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. الله، بس ما يكونش الأب والأم هياخدوا مني حاجة عشان يبدوا أخويا التاني عليا، هنا كده يحرم عليهم. إنما لو أبويا محتاج شقتي، أهلا وسهلا اتفضل يا أبي خد شقتي. لو أبويا محتاج أي حاجة مني، محتاج فلوسي، إلا إذا كنت أنا محتاج المال ده لشيء يعني يتوقف عليه حياتي، عملية جراحية، دين هسده بدل ما أخش السجن، إلى غير ذلك. إنما الأصل أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل يأتي رجل، والحديث رواه مسلم، ويقول له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ انتوا بعد شوية هتشوفوا شوية نماذج بقى من الصحابة والتابعين، هتشوفوا كيف كانوا يتعاملون مع الوالدين، صور في غاية الروعة والجمال ورب الكعبة. قال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. يا سلام، ليه؟ لأن الأم انفصلت عن الأب بثلاث حاجات هو ما عملهاش، ليه؟ الحمل والولادة والرضاع، ثم بعد ذلك كانت التربية قاسما مشتركا بين الأم والأب، فهي تعبت في الثلاثة دولت. ورواية عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد. يا بخت اللي فاز بدعوات الأم والأب، ويخسارة اللي باء بدعوات الأم والأب عليه. ربنا يعافينا وعافيكم. دعوة الأم والأب لينا مستجابة، ودعوة الأم والأب علينا برضو مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده. الله أكبر. وكلنا عارفين بقى قصة جريج العابد اللي كان في صومعة بيعبد ربنا، فأمه راح عايزة تشوفه وحشها، بتقول له: يا جريج، هو كان في صلاته، يقول لي: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يكمل صلاته وينسى أمه، يسيبها. فراحت مرة واثنين وثلاثة، فقالت: اللهم لا تمته حتى أنظر إلى وجوه البغايا. شفت دي دعت عليه، فاستجاب الله دعاء هذه المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لكن من رحمة ربنا إن هي دعت عليه فقط أن ينظر إلى وجوه البغايا، فالنظر إلى وجوه أهل المعاصي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن الله نجاه حينما ادعت امرأة أنه فعل بها الفاحشة، فأخذ غلامها ونخسه في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي فلان راعي. فعاد الناس يقبلون جريج بفضل الله بعدما اتهموه، وكلكم عارفين القصة. في رواية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. من أراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى فليرضي والديه، ومن أراد أن يسخط الله عليه فليسخط والديه، عياذا بالله. ربنا يعافينا وعافيكم من سخط الله ومن عذاب الله. بل كلنا يعلم قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار، والحديث رواه البخاري ومسلم. الثلاثة لما دخلوا الغار وأغلقت عليهم الصخرة، إيه اللي حصل؟ كل واحد فيهم توسل إلى الله بعمل صالح عمله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فانفرجت الصخرة. كان من بينهم رجل توسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه، فانفرجت الصخرة، فكان بر الوالدين سببا في تفريج الهموم والكروب بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى حبيبي، لازم نعرف بقى حاجة مهمة جدا، إن الشاب ده اللي فكر إن هو يتخلص من أمه وبالفعل اتخلص من أمه، عايز أقول له: أمك أغلى من كنوز الدنيا كلها. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح: أنت ومالك لأبيك. وكلمة لأبيك تشمل الأم والأب. بل في رواية عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه، إن ربنا يوسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، إن ربنا يطول له في عمره، فليصل رحمه. وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. بل البر أيضا لا ينقطع، زي ما قلت لحضراتكم، لا ينقطع حتى بعد الموت. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند ضعيف، وهذا للأمانة العلمية التي اتفقنا عليها منذ 30 عاما ألا أذكر حديثا إلا وأخبركم أنه صحيح أم ضعيف. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ويشهد له روايات كثيرة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، لقد يعني قد كنت برا بوالدي، فهل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ ده اللي بيسأل بقى: أبويا وأمي ماتوا، أعمل إيه؟ هل في خير ممكن أعمله؟ طبعا الخير لا ينقطع والبر لا ينقطع. فقال له صلى الله عليه وسلم خصال أربع حاجات. قال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. الله أكبر. الصلاة عليهما تشمل حاجتين: صلاة الجنازة عند موت الأب أو الأم، وتشمل الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. والاستغفار لهما الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، والرجل هنا تشمل الأم والأب، إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أن هذا، أنا دخلت الجنة خلاص في درجة معينة بأعمال الصالحة، وأصلا دخول الجنة لن يكون إلا برحمة الله، فدخلت الجنة في درجة معينة، إزاي تترفع درجتي في الجنة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. يبقى الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. الأب والأم وصوا بوصية قبل ما يموتوا، يا أولادي قبل ما موت بقول لكم وصيتي ابنوا لي مسجد من فلوسي قبل ما توزعوا التركة، ننفذ الوصية. يا أولادي اعملوا الخير الفلاني، اعملوا لي صدقة جارية، نعمل الخير ده. وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، أصدقاء الأب أولادي يروحوا يزوروهم فكأن الأب هو اللي بيزورهم، صديقات الأم البنات يروحوا يزوروها فكأن الأم هي اللي بتزور، فيكون ذلك في ميزان حسنات الأبناء والآباء بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا بقى نعيش ونتعايش ونستمتع بنماذج مشرقة من بر سلفنا الصالح بآبائهم وأمهاتهم. نبدأ بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أمه كانت مشركة وهو كان أسلم وعايز إن هو إن هي تسلم، فكان يدعوها للإسلام وكانت شديدة، فكانت تتكلم كلاما شديدا، وفي مرة من المرات دعاها للإسلام فقالت عن النبي كلمة يعني كلمة صعبة. فذهب أبو هريرة وهو يبكي قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي كنت أدعوها للإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، وأنت مبارك يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فرجعت إلى البيت مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت الباب مغلقا وسمعت خطخطة الماء، فعجلت أمي بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وقالت يا أبا هريرة. قلت أجل يا أمه، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فجريت من شدة الفرح وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي ربه وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال له أبو هريرة لما لقى الدنيا بقى سلكة قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي إنسان، ما سمع بي مسلم ولا مسلمة إلا وقد أحبني لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة كل لما يخرج الصبحية يعدي على أمه يقول لها السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بنيا ورحمة الله وبركاته، فيقول لها رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا، فتقول له رحمك الله يا بنيا كما بررتني كبيرا. وكان إذا ذهب إلى أحد وأعطاه طعاما كان لا يأكله حتى يرجع ويطعم أمه رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قارئ يقرأ القرآن فقال يا جبريل من هذا؟ قال هذا صوت حارثة ابن النعمان. فتبسم النبي وقال كذلك البر. تقول أمنا عائشة راوية الحديث تقول وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يقول حارثة بن النعمان عن نفسي والله ما أكلت أمي لقمة بيديها منذ أن أسلمت، من يوم أسلمت والله ما سبتها تأكل لقمة بإيديها أبدا، أنا اللي كنت بأكل أمي. الله، اتعلموا يا شباب، اتعلموا يا بنات، ده في شباب وبنات يقولوا لي احنا بنتكسف نبوس ايدين امنا وابونا، وانا بقول لكم انا كنت ببوس رجل امي وابويا بفضل الله سبحانه وتعالى. تتكسف من ايه؟ ده خير كبير جدا، ده طريقكم للجنه بفضل الله سبحانه وتعالى، ده اوسط واجمل ابواب الجنه. شوف قد ايه. وكان حارثه بن نعمان لما امه تعوز تنام كان يروح ويمسح السرير بايديه لا تكون فيه حصوايه على السرير فتؤذي امه، فيقول لعل يدي تكون خشنه لم تشعر بتلك الحصاه، فيمسح السرير بخده عشان لو كان فيه حصوايه تاذيه هو ما تاذيش امه. شفتوا البر وصل لايه؟ سبحان الله. في الحديث أيضا الذي رواه مسلم إن كان في واحد من التابعين المخضرمين، هذا التابعي اسمه أويس القرني كان يعيش في بلاد اليمن، كان يعيش في بلاد اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو راح شاف النبي لمدة دقيقة أو أسلم قدام عينيه كان خلاص بقى صحابي، لكنه لم يستطع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبب واحد بس، كان أبوه مات ومالوش اخوات وكان هو الوحيد اللي بيرعى أمه وأمه مريضة، مش قادر يسيبها أبدا، وكان نفسه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، وظل يخدم أمه بفضل الله سبحانه وتعالى. يقوم المولى عز وجل سبحانه وتعالى، يعني المولى عز وجل من فوق سبع سماوات، يبعث جبريل عليه السلام، والحديث رواه مسلم، ويقول له يا جبريل قل للنبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له أم هو بار بها، مروه فليستغفر لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة، وسط أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائر الصحابة الكرام، بيقول لهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، شوف دي من أرض اليمن، له أم هو بار بها، إذا لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم. يستغفر لمين؟ يستغفر للصحابة؟ يستغفر للصحابة، رجل من التابعين يستغفر للصحابة، أي نعم، ليه؟ ببره بأمي. الله أكبر. فأويس القرني فضل عايش والنبي صلى الله عليه وسلم مات، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى أبو بكر ومات أبو بكر. ثم بعد ذلك لما تولى عمر كان يسأل كل من يأتي من أمداد اليمن أفيكم أويس القرني، يقولون لا، إلى أن وصل في يوم من الأيام كانت أم أويس ماتت، فأراد أن يذهب إلى المدينة فلقيه عمر بن الخطاب، قال ألست أويس القرني؟ قال بلى. قال لك أم كنت بارا بها؟ قال بلى. قال استغفر لي يا أخي. فقال أنت أمير المؤمنين، أنت عمر بن الخطاب، أنت الذي تستغفر لي؟ قال بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تستغفر لنا. فاستغفر أويس القرني لعمر ابن الخطاب، فقال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك لعامل الكوفة، يعني للوالي اللي في الكوفة، حتى يعني يعطيك ما تريد؟ قال لا، لأن أكون في غبراء الناس خير من أن يشار إلي بالبدن، أنا مش عايز حد يعرف عني حاجة بالمرة. ثم اختفى أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة، لمجرد بره بأمه بفضل الله سبحانه وتعالى وصل إلى هذه المرتبة، إن ربنا يذكر اسمه من فوق سبع سماوات، وجبريل يذكر اسمه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول هذا الحديث حتى نقرأه في هذا الزمان ونترحم على أويس القرني. كان في واحد اسمه الفضل بن يحيى، كان مع أبيه في السجن، الاثنين مسجونين في أمر ما، ليس في أمر يعني مثلا فلوس متاخده ولا بتاع، أمر ما، المهم وهم في السجن كان في عز الشتاء، والأب كان عنده مشكلة في جلده لا يتحمل الماء البارد، فكان الابن وكانت اللمبة سهاري، كانش فيها طبعا لا بوتاجازات ولا سخانات، فكان الابن يملى وعاء فيه مية ويقف عند اللمبة السهاري يدفيله المية من بعد العشاء لقرب الفجر حتى يدفي الماء لأبيه. فلما رأى السجان ذلك قال ماذا تصنع يا بني؟ قال أدفئ الماء لأبي لأنصره له في كل ليلة. شفت البر وصل لإيه؟ في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عمر واقف عند الكعبة، فلقى رجل حامل أمه على كتافه وبيلف بها حوالين الكعبة، بيطوف بها حوالين الكعبة، فوجد وهو بيطوف كده والعرق نازل بيتصبب من جبيني، فوجد ابن عمر فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ قال له لا والله، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بآها طلعت منها وهي بتولدك، سبحان الله، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا، ربنا هيكافئك على القليل كثيرا. ويأتي رجل آخر لعمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين لقد بلغ بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وأنا أحملها على كتفي. كانش عندهم حمامات في البيوت، فكانوا بيخرجوا من البيوت ويمشوا في الصحراء كيلو اتنين كيلو تلاتة كيلو ويروحوا عشان يقضي حاجتهم في مكان وراء أشجار كده ويرجعوا، فكان بيحملها كل يوم ثلاث مرات عشان تقضي حاجتها، رايح بها في الصحراء في الرملة ثلاثة كيلو رايح ثلاثة كيلو جاي ثلاث مرات كل يوم عشان تقضي حاجتها ويرجعها. فقال له أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا، ولكنك أحسنت، والله يصيبك على القليل كثيرا. في يوم من الأيام يا حبيبي كان في شاب اسمه سعد ابن خيثمة ابن الحارث، والاثنين صحابة، وبعدين جه في غزوة بدر، فخيثمة بن الحارث عايز يروح يجاهد في سبيل الله، فقال لابنه سعد، قال له يا سعد تعلم أن النساء اللي هو زوجته والبنات، قال له تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. فقال له ابنه سعد: يا أبتاه، والله لو كانت الدنيا بأسرها لأثرتك بها، لو كنا بنتنافس على دنيا والله كنت أسيبها لك كلها، ولكنها الجنة يا أبتاه، والله لا أوثر بها أحدا أبدا. فدخل سعد بن خيثمة ابن الحارث فقاتل فقتل واستشهد في غزوة بدر. فلما أبلغوا أباه خيثمة بن الحارث بكى وقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح ويمرح في أنهار الجنة ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال: فظللت أتذكر تلك اللحظة أريد أن ألحق به في الجنة. وكان ذلك في غزوة أحد حينما استشهد خيثمة بن الحارث ليلحق بابنه بعد ذلك بعام على التمام والكمال بفضل الله سبحانه وتعالى. كان هناك أحد التابعين اسمه محمد ابن المنكدر، كان بارا بأمي، وكان إذا تكلم عند أمي كان يخفض صوته، ما يقدرش يرفع صوته أبدا حتى تستفهمه وتقول بتقول إيه يا محمد، فيرفع صوته عشان يسمعها. في يوم من الأيام كانت بتنادي عليه، فخشي أن هي تكون محتاجة في حاجة ضرورية، فبتقول له: يا محمد. قال لها: نعم يا أمي. فبيقول: فأشعرت أنني قد رفع صوتي فوق صوت أمي. قال: فخرجت واشتريت عبدين وأعتقتهما لوجه الله، وقلت: يا رب اجعل هذا كفارة لي على رفع صوتي فوق صوت أمي. دي رسالة للي تخلص من أمه، الراجل راح أعتق عبدين عشان صوته اترفع فوق صوت أمه بدون قصد، لم يقصد ذلك، سبحان الله. قيل لواحد من التابعين اسمه عمر بن زيد: كيف كان بر ابنك بك؟ فقال: والله ما مشيت نهارا إلا وقدمني، وما مشيت ليلا إلا تقدمني، وما رقى سقفا أنا تحته أبدا. إيه السبب؟ إن هو وقف عند قبر ابنه لما مات، فقال له: يا رب اللهم إنك قد وهبتني ثوابا إن صبرت ورضيت بقضائك على موت أمي، على موت ابني، وقد رضيت يا رب، فاجعل ثوابي هبة مني لابني جزاء على صبري على موتي. قالوا له: ايه ده، هو ابنك كان بيعمل معك ايه؟ قال لهم: عمري ما مشيت معاه بالنهار الا ويخليني انا اللي امشي قدامه اكراما ليا، بالليل لما امشي معاه يمشي هو قدامي عشان لو في اذى يحصل له هو ما يحصلش انا، ولما كان يعرف ان انا قاعد في الدور اللي تحت عمره ما كان يطلع في الدور اللي فوقي عشان ما يقولش ان انا في الدور اللي فوق ابويا ابدا. كان هذا بره بأبيه بفضل الله سبحانه وتعالى. والله يا شباب، والله يا بنات، سمحوني على الإطالة، والله العظيم ما وجدت الخير إلا في طاعة رب سبحانه وتعالى وبري بأبوي. والله العظيم كنت أقدم أبي وأمي على نفسي في كل شيء، حتى في النفقة لو ما معيش كنت أدي أمي، وحتى أنا ما يكونش معايا ومش مشكلة معايا وربنا بيكرمني. والله أذكر لكم شيء يخصني أنا. في يوم من الأيام، وكان حالتنا بسيطة جدا يعني، في يوم من الأيام ما كانش في جيبي إلا مبلغ بسيط جدا، وبعدين عديت على أمي فلقيتها قاعدة بتبكي، فقلت لها: مالك يا حبيبتي؟ قالت لي: لا ما فيش حاجة، ومسحت دموعها، وهي كانت أبدا لا تحب أن تظهر يعني بكاءها أو حزنها قدام حد. أبدا يا حبيبي، لا أنا ما فيش حاجة. قلت لها: طب يا حبيبتي معاكي فلوس؟ قالت لي: معايا الحمد لله. قلت لها: مش محتاجة حاجة؟ قالت لي: والله ما محتاجة حاجة، يعني خيرك مال البيت يا حبيبي. قلت لها: طب يا حبيبتي لو معاك فلوس ممكن اتقل عليك في حاجه؟ قالت لي: امرني يا حبيبي. قلت لها: محتاجه استلف منك مبلغ. فقالت لي: والله يا حبيبي ما في ولا جنيه في البيت. فقلت لها: شفتي بقى انت كنت بتضحك عليا؟ فرحت مطلع المبلغ اللي في جيبي كله واديته لها. قلت لها: اتفضلي يا امي. قالت لي: ابدا. قلت لها: والله ابدا. قالت لي: طب معاك؟ قلت لها: معايا قده كتير. وقمت ماسك جيبي كده، قلت لها: اهو ده جيبي مليان، وجيبي ما كانش فيه حاجه. والله العظيم كنت خارج من عندها ورايح لزوجتي وأولادي في الشارع اللي جنبها، ورايح وبقول: طب هعمل ايه؟ ده انا كنت ناوي اشتري كذا وكذا للبيت، ويعني قدر الله ما شاء فعل، بس ان شاء الله ربنا هيكرمني. ما دمت رضيت امي، والله العظيم طلعت بيتي، ما كانش فيه موبايلات ولا الكلام ده كله، لقيت صاحب مكتبة بيتصل بيا في بيتي. صاحب المكتبة ده كنت عملت له 3 كتب، وكان واكل عليا فلوسهم، كانش عايز يدهمني لمدة 2 سنين. وانا ما كنتش احب المشاكل مع حد. اللي يعطيني حقي جزاه الله خير وكان مصدر رزق وكتبي، واللي مش هيديني حقي خلاص حسابي معاه امام ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم لقيته بيتصل عليا بيقول لي شيخ محمود سامحني، والله العظيم انا اسف، انا خجلان منك، لو تبعت لي اي حد المبلغ كله موجود دلوقتي، مبلغ الكتب موجود. قلت له جزاك الله خير، انا هجيلك بنفسي. فرحت له، فلما رحت له فقال لي طب انا عايز اتفق معك على الكتب. قلت له لا انا مش هقدر لان المعامله مش طيبه. قال لي والله من النهارده هكون طيبه واقول لحضرتك حاجه، ادي الفلوس القديمه وادي عربون الكتب الجديده هتعملها لي، ولما تخلص الكتب ما تسلمهانيش الا لما تاخد حقك. فربنا عوض عليا في هذا اليوم قد اللي اديته لامي 20 مره. تخيلوا. فيا شباب بركب امكم وابوكم، والله العظيم هو ده مصدر الخير. اختم في دقائق معدوده عشان طولت على حضراتكم. تعالوا نشوف بقى يعني فاتوره العقوق. ورد في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله، الكفر، الاشراك بالله. ثم اي؟ قال عقوق الوالدين. يبقى عقوق الوالدين بعد الاشراك بالله مباشره. العقوق يحبط الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كم من أولهم؟ العاق الوالدين. العقوق يوجب الطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إزاي إنسان يعيش وهو مطرود من رحمة ربنا؟ كما ورد عند أحمد بسند صحيح، ملعون من سب أمه، ملعون من سب أباه. ملعون يعني مطرود من رحمة الله. فاتورة العقوق بتكون في الدنيا والآخرة. خدوا بالكم، قبل كده ذكرت لحضراتكم ان في خمس ذنوب فقط بيتعاقب عليهم الانسان في الدنيا وفي الاخره، من ضمنهم العقوق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب والنكال يوم القيامه من البغي والعقوق. وفي روايه من البغي اي الظلم وقطيعه الرحم. وفي رواية عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، من ضمنهم عقوق الوالدين. الجنة حرام على العاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة منهم العاق الوالدين. سبحان الله. أذكر يا حبيبي وأختم بهذه القصة وقطعة الشعر البسيطة دي، كان في ثلاث شباب أغنياء، أبوهم كان رجل مليونير وكان عنده عمارات كثيرة وعقارات وأطيان ومزارع وعنده شركات، فجاب لكل واحد من أولاده شقة تمليك، تمام، وادى لكل واحد شركة وادى له سيارة عزيره وأكرمهم غاية الإكرام، وكان رجل عنده فلوس كتير جدا. الرجل ده بعد كده أولاده كلهم اتجوزوا الثلاثة، فعايش مع زوجته اللي هي أمهم ماتت فبقى لوحده. فقال لهم يا أولادي ما تسيبونيش لوحدي، أنا بموت لوحدي. قالوا طب خلاص تيجي تقعد عند كل واحد أسبوع. زوجات أولاده الثلاثة رفضوا، قالوا كل واحدة تقول أنا مش خدامة، لا يمكن يقعد عندي. فطردوه من البيت وسابوه في شقته لوحده يموت كمدا. وفي يوم من الأيام قرروا أن هم يتخلصوا من الأب عشان يتعجلوا الميراث، فراحوا البيت وحطوا له منوم دار المسنين. سبحان الله. فلما وصلوه هناك ماله ده؟ قال ده واخد حقنه بس يعني نايمه شويه عشان تعبان، فادي موجوده اهوت عندكم وادي المبلغ هو بندفعه وكل اللي انتوا عايزينه هندفعه. وراح واحد من اولاده قال للموظف، قال له لو ابويا مات ده رقم تليفوني بشرني وانا هديك اي مبلغ انت عايزه. قال له ابشرك بموت ابوك؟ قال له ايوه، انا محتاج ان انا اورث انا واخواتي. فالموظف سكت. الراجل ده راح دار المسنين يوم الاربع بالليل، فلما فاق يا حبيبي فقال انا فين؟ قالوا له في دار المسنين. مين اللي جابني هنا؟ قالوا له ثلاث شباب مواصفاتهم كذا وكذا. فقلت لاولادي حسبي الله ونعم الوكيل، بقى بعد الخير اللي عملته معاهم يرموني في دار مسنين في اخر عمري. المهم تاني يوم كان الخميس، راح منادي على مدير الدار فقال له عايز حضرتك تجيب لي المحامي بتاعك وانا هجيب المحامي بتاعي وهتنازل لكم عن كل املاكي لدار المسنين. فقال له حاضر. فجابوا الاثنين المحامين وجابوا حد موظف من الشهر العقاري وتنازل الرجل عن كل ثرواته لدار المسنين، تنازل عن الاطيان والاملاك والعمارات والمزارع بما فيهم الثلاث شركات بتوع اولاده كانوا باسم الرجل، الشقق فقط اللي كان باسمهم. سبحان الله. وبعدين الرجل بعد ما تنازل يوم الخميس مات في يوم الجمعة. تخيلوا. فيوم الجمعة الموظف اتصل بابنه قال له أبوك مات؟ قال له الله يبشرك بكل خير، أنا جاي لك حالا. فلما راح له فقال له دول 20,000 جنيه هدية ليك على البشرة دي. قال له أعوذ بالله أن أنا أقبل مال في هذا العقوق، لا يمكن أبدا. وبعدين دخل جوه وأراد أن يستلم جثة أبوه عشان يدفنه وبعد كده يشوفوا الميراث. فالمدير قال له بس عايز أقول لك معلومة يا ابني، أبوك كتب ثروته كلها لدار المسنين. قال له مش ممكن، ده مجنون. قال له أبوك مجنون؟ أبوك اللي انتوا رميتوه في آخر عمره في دار مسنين يبقى مجنون؟ ده انت لو صبرت عليه 48 ساعة كان هيموت في بيتكم معزز مكرم راضي عنكم ومديكم كل ميراثكم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالرجل هو هذا الشاب رفض ان يستلم جثة ابوه وقال له ادفنوه انتوا، ومشي وهو يتكبد الحصر على عقوق الاب وضياع الميراث عياذا بالله. واختم بتلك القصيدة. رجل اراد ان واحد يقتل امه عشان يجيب له قلبها وقال له هديك مقابل القلب ده كل اللي انت عايزه من الثروات. يقول الشاعر اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بماء فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني، يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. فيا شباب ويا بنات الحقوا نفسكم، اللي أمه عايشة واللي أبوه عايش أنت معك كنز، معك جنة، الجنة فعلا تحت أقدام الآباء والأمهات، الجنة تحت أقدامهم، الوالد أوسط أبواب الجنة. والأم وأبوه ماتوا يلحق ويستغفر لهم ويدعي لهم ويحج لهم ويعتمل لهم ويعمل لهم صدقات جارية. اوعى تنسوا أن البر والله العظيم سيدخر لكم في الدنيا والآخرة. هتبر أمك وأبوك هيبرك أولادك وأحفادك، هتعقهم هيعقك أولادك وأحفادك، هتعمل خير في الدنيا هتلاقيه في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحنن قلوب الأبناء والبنات على آبائهم وأمهاتهم. اللهم ارزقكم بر الوالدين، اللهم ارزقكم بالعالمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.